يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة الثانية، سلام عليكم. هذه هي الحلقة الثانية من برنامجنا دليل المسافر. في الحلقة الماضية والتي كانت بمثابة مقدمة لهذا البرنامج، ذكرت عدة نقاط، ووصلت إلى النقطة الأخيرة وهي النقطة الخامسة، ولم أتمكن من إتمام حديثي فيما يرتبط بهذه النقطة. مضمون النقطة الخامسة من أننا على مقربة من الجنة ومن النار، ونحن نعيش في هذا العالم. أشرت إلى آيات من الكتاب الكريم، وأشرت إلى كلمات من كلماتهم الشريفة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أذكركم فقط بآخر شيء ذكرته وختمت الحلقة. ما جاء في الجزء 65 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 102، الحديث 11، نقله عن كتاب المحاسن للبرقي بسنده عن موسى ابن بكر قال: كنا عند أبي عبد الله، عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال رجل في المجلس: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله: أنتم في الجنة، فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فهم يتصورون أن الجنة بعيدة عن عالمنا هذا، وأن النار بعيدة عن عالمنا هذا. وقد ذكرت نماذج من كلماتهم التي تحدثت عن تدلي أغصان شجرة طوبة، وهي شجرة جنانية عظيمة، وعن تدلي أغصان شجرة الزقوم، وهي شجرة نيرانية جهنمية خبيثة. لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام، لكنني سأستمر في نفس هذا السياق حتى يكتمل مرادي من بيان النقطة 5 من مجموعة النقاط التي شكلت مقدمة لهذا البرنامج، وبعد ذلك سأشرع في مقصودي وحديثي فيما يرتبط بموضوع البرنامج الذي بين أيدينا. عن موسى ابن بكر قال: كنا عند أبي عبد الله، عند إمامنا الصادق، فقال رجل في المجلس: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق: أنتم في الجنة، فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم. فقال: هذا معنى الجنة، الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله ألا يسلبكم. الإمام يتحدث هنا لا كما يشرح الشيخ المجلسي، لا شأن لي بشرح الشيخ المجلسي حين يعلق على هذه الرواية فيقول: الجنة إلا ذلك. الشيخ المجلسي هنا ينفي المعنى الحقيقي وينفي المضمون الحقيقي لما قاله إمامنا الصادق، ويعطي معنى المبالغة لما جاء في هذه الرواية الشريفة. لا شأن لي بكلام الشيخ المجلسي رحمة الله عليه. الرواية واضحة إذا ما جمعناها مع ما تقدم من الآيات، مع ما تقدم من كلماتهم الشريفة، بل مع منظومة أحاديثهم ومنظومة كلماتهم التي تناولت هذا الموضوع، فإن الجنة قريبة منا، وكلما اقتربنا من محمد وآل محمد اقتربنا منها، وإذا ما التصقنا بمحمد وآل محمد فإننا قد التصقنا بالجنة بحسب ما يظهر منها في هذا العالم. فمثلما الجنين في رحم أمه يهيئ أهله له ما يهيئون مما سيكون له في قادم أيامه وهو لا يرى ذلك، لكن الأمر قريب جدا منه، فهو في رحم أمه، وأمه إنما تتحرك بشكل مباشر وملامس لعالم الدنيا وفي عالم الدنيا، وعن قريب سينكشف الغطاء وسيخرج الجنين من رحم أمه إلى عالم الدنيا. وهكذا هو حالنا، فنحن في رحم أمنا الدنيا، الجنة قريبة منا، النار قريبة منا. الإمام يشير إلى هذه الحقائق التي بينتها آيات الكتاب وكلمات العترة الطاهرة، فقال رجل في المجلس: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله: أنتم في الجنة، فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ هذا الالتصاق بهم هو التصاق بالجنة بحسب ما لها من ظهور وما لها من تواصل واتصال بهذا العالم. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم. فقال: هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله ألا يسلبكم. المضامين واضحة جدا في كلماتهم، فما جرى في أرض الغاضريات ليلة عاشوراء حينما كشف سيد الشهداء الغطاء وأرى أصحابه وأنصاره وأهل بيته الذين كانوا معه، وأراهم ما أراهم، أراهم منازلهم في الجنان، سيد الشهداء كشف الغطاء فقط، فتربة كربلاء ترعة من ترع الجنة، وتربة كربلاء لها من الخصوصية ما لها قبل عاشوراء، إنها مسجلة باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفضل كربلاء على الكعبة في الأحاديث الشريفة الواردة عنهم واضح جدا في أصل التكوين وفي نظام الخلقة الأول، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، الجنة على تواصل مع عالمنا، والنار كذلك، ونحن على تواصل مع الاثنين، ولكن بحسب قوانين هذا العالم. مثلما للجنين من التواصل مع عالم الدنيا فإنه يتأثر بالأطعمة التي تأتيه من عالم الدنيا عن طريق أمه، ويتأثر بأحوال أمه النفسية والمعنوية، والتي هي انعكاس مباشر لما يجري عليها وما هو حولها في عالم الدنيا. لا أريد أن أذهب بعيدا في كل هذه الجزئيات، لكنني أكرر ما أشرت إليه بخصوص ما جرى في كربلاء ليلة عاشوراء. فإن أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه كشف أبو عبد الله لهم الغطاء، وتواصلوا تواصلا مباشرا مع الجنان وهم في هذا العالم الترابي. نقرأ في دعاء أهل الثغور في الصحيفة السجادية، ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ وهو دعاء لأولياء أهل البيت المخلصين في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما تحقق المجتمع الذي كان يفترض أن يكون، ذلك المجتمع الذي تحدث عنه إمامنا السجاد يخبر أبا خالد الكابولي عن مجتمع تترقى معارفه ويترقى فهمه وتترقى العقول فيه حتى تصبح الغيبة بمنزلة المشاهدة. ماذا جاء في دعاء الصحيفة السجادية لأهل الثغور؟ لا كما يقول الخائبون من مراجعنا ومن علمائنا من أنه دعاء لبني أمية، خيبة وجهل وسفاهة واضحة. وإذا أردتم التفاصيل والاطلاع على الكتب والمصادر والوثائق التي يتحدث فيها كبار مراجع الشيعة وكبار خطباء الشيعة وكبار مفكري الشيعة من أن الدعاء لأعوان بني أمية، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر موجود على الشبكة العنكبوتية، هناك تفصيل في القول حول هذه المسألة، وقد ذكره مراجع الشيعة في عداد عقائد الشيعة، وهو ضلال واضح وصريح. لا شأن لي بهراء مراجعنا الكرام في هذه المسألة، فقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف. فماذا جاء في الدعاء لأهل الثغور في الصحيفة السجادية؟ وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة. لو لم يكن هناك تواصل فيما بين الجنة وهذا العالم، فيما بين النار وهذا العالم، لما كانت هذه المعاني بهذا الوضوح وبهذه الصراحة. واجعل الجنة نصب أعينهم، لأنها موجودة، لأنها قريبة، وإلا كيف ستكون نصب أعينهم؟ هناك فاصل فيما بيننا وبين الجنة، فاصل فيما بيننا وبين النار، وهذا الفاصل ما هو؟ بفاصل كبير. نحن على مقربة في هذا العالم من الجنان، وعلى مقربة في هذا العالم من النيران. هكذا نقرأ في رواياتنا وأحاديثنا، نقرأ في رواياتنا وأحاديثنا من أن النار التي نستعملها في حياتنا إنها نار الدنيا، من نار جهنم، لكنها غسلت في 70 بحر، فهذه النار هي من نار جهنم. ونقرأ في أحاديثنا من أن الحمى هي حظ المؤمن من نار جهنم، ونقرأ في أحاديثنا من أن العيون الساخنة، مرادي عيون الماء الساخن والتي تنتشر في جهات مختلفة من الأرض، حرارتها من حرارة جهنم، كذاك هي البراكين، وكل حرارة عالية في الأرض هي مظهر من مظاهر جهنم، كما أننا نجد في أحاديثنا من أن ماء نهر الفرات من الجنة، ومن أن تراب كربلاء من الجنة، إلى سلسلة من هذه المضامين التي تحدثت عن صور حقيقية في عالمنا من النار، وعن صور حقيقية في عالمنا من الجنة. فهناك تواصل فيما بين هذا العالم وبين الجنة والنار، ولكن بحسب القوانين المناسبة لهذا العالم، وبحسب القوانين المناسبة للجنة والنار، حينما يتواصلان ويرتبطان بهذا العالم الذي نحن فيه. فما كان في عاشوراء من تواصل أصحاب الحسين مع الجنان هو المضمون نفسه في الدعاء لأهل الثغور، ولكن كل بحسبه، كل بحسب مرتبته. واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم، لوح منها، التلويح لشيء يمكننا أن نراه ويمكننا أن نقترب منه، هذا هو التلويح. ولوح منها لأبصارهم. فهذا التلويح قريب من أبصارنا. ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة. وهنا تعرفون خيبة مراجعنا الكبار من الدرجة الأولى. خيبتهم الواضحة في عدم فهمهم لكلمات آل محمد ولأدعيتهم، فيقولون من أن هذا الدعاء هو دعاء من الإمام السجاد لأعوان بني أمية لعنة الله عليهم. هذه الخيبة موجودة على طول الخط في فهم معارف وثقافة الكتاب والعترة. لماذا؟ السبب المركز في أن مراجعنا الكرام نقضوا بيعة الغدير حين أعرضوا عن تفسير علي وآل علي، وركضوا وراء تفسير النواصب. كتب تفسير علمائنا شاهدة على ذلك منذ زمان الطوسي وحتى قبل الطوسي وإلى يومنا هذا. فما كتبه مراجع الشيعة من التفسير مخالف لتفسير علي وآل علي، حيث أخذ رسول الله علينا العقد والعهد والشرط في أن بيعتنا لعلي في الغدير أن نأخذ التفسير منه فقط، أن نأخذ الدين من علي وآل علي فقط. فماذا فعل مراجع الشيعة؟ خالفوا هذا الأمر ونقضوه. وأنتم الآن يا معاشر الشيعة تحضرون في الحسينيات، خطباؤكم يصعدون على المنابر ليليا ينقضون بيعة الغدير حينما يحدثونكم عن تفسير القرآن بعيدا عن آل محمد، وأنتم تهزون رؤوسكم إعجابا. يا لخيبتكم. نذهب إلى فاصل. رواية مهمة، التدبر في مضمونها يقرب الفكرة التي أتحدث عنها. أنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، الطبعة السادسة 1428 هجري قمري، صفحة 569. هذا هو الحديث الثاني، باب مولد أبي الحسن علي بن محمد، إنه إمامنا الهادي. الرواية بسندها عن صالح بن سعيد قال: دخلت على أبي الحسن. أبو الحسن هنا إمامنا الهادي، حينما جلبه العباسيون وأجلسوه وتركوه في خان الصعاليك، وهو مكان ليس محترما وليس مناسبا لمكوث الإمام الهادي فيه، فإنهم أرادوا الانتقاص منه، أرادوا إيذاءه، وأرادوا الهوان به. الصالح بن سعيد يقول: دخلت على أبي الحسن على إمامنا الهادي، فقلت له: جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. الإمام سمع صوته والتفت إليه فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ بيده، الإمام حرك يده وقال: انظر. فماذا يقول صالح بن سعيد؟ فنظرت فإذا أنا بروضات آنقات، روضات آنقات حدائق غناء جميلة خضرتها مبهرة، الماء في جميع جهاتها، فإذا أنا بروضات آنقات وروضات باسرات، باسرات يعني مثمرات، فيهن خيرات عطرات، وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، كأنهن أو كأنهم اللؤلؤ المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفور. فحار بصري وحسرت عيني، حسرت عيني، أصبحت لا أتمكن من الإحاطة برؤية ما أرى. فحار بصري وحسرت عيني، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، عتيد حاضر ثابت قديم. فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد حاضر ثابت، لسنا في خان الصعاليك. أنا في خان الصعاليك ما تراه أنت، ما يرى، لأن الحقيقة الكاملة ليست فيما نرى، ما نرى يشكل جانبا من الحقيقة، يشكل وجها من وجوه الحقيقة، وقد يمثل حاشية من حواشيها، يمثل طرفا من أطرافها. أما الحقيقة فهي وراء ذلك. الرواية بحاجة إلى شرح وبيان وتفصيل، ولا أريد أن أقيس هذا المضمون قياسا كاملا تاما على المعنى الذي أشرت إليه من أننا على مقربة من الجنان، من أننا على مقربة من النيران. الرواية هنا تتحدث عن شأن من شؤون محمد وآل محمد، وشؤونهم خاصة بهم، إلا أنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن وراء ما نرى هناك الكثير والكثير مما لا تتلمسه حواسنا. حتى في العلوم المختبرية المعاصرة وصلوا إلى هذه النتيجة من أن العالم ليس كما نراه، ما نراه صورة، ولكن وراء هذه الصورة ما وراءها. لا أريد أن أتشعب في هذه الجهة أو في هذه الناحية، لكنني أقول من أننا في هذا العالم نتحسس شيئا يجعلنا نستطيع أن نواصل حياتنا وعيشنا على هذا التراب. لو اخترقت أبصارنا حجبا تحيط بنا لما استطعنا أن نواصل هذه الحياة، ولما جرت أمور عالمنا الأرضي بأسبابها. هكذا تنتظم الحياة على وجه البسيطة بحدود هذا الإدراك الذي نمتلكه، بحدود هذه الحواس، وإلا فإن مفسدة كبيرة ستحدث، وسيكون هناك إعراض عند الإنسان عن إعمار هذه الأرض وعن مواصلة مسيرة الحياة عليها، وكل ذلك جزء من برنامج إلهي وسيع عظيم نحن لا نعرف من أسراره ومن ألغازه شيئا. أذكركم فقط بما جاء في كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين قال: أنتم في الجنة، أنتم في الجنة، فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها، أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها. المضمون هو هو في مناجاة إمامنا السجاد، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنها مناجاة المريدين التي أولها: سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا. إلى أن تقول هذه المناجاة، مناجاة المريدين المروية عن إمامنا السجاد، فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ومن اعتصم بكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عز وجل، من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، من توجه إليكم فقد توجه إلى الله، لأنكم وجه الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ونحن نخاطبهم في أدعية الزيارات من أن يجعلون من همهم: اجعلوني من همكم. وإنما نكون من همهم إذا كانوا هم من همنا. نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة. فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، إلى أن تقول المناجاة: يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. هذا الخطاب خطاب نوجهه إلى الله سبحانه وتعالى عبر محمد وآل محمد. عبر إمام زماننا، عبر وجه الله الباقي. هكذا نقرأ في دعاء علقمة، الدعاء الذي جاء مرويا عنهم عن باقر العترة صلوات الله عليه، يقرأ بعد زيارة عاشوراء. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، فماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ إلى الله انقلبت على ما شاء الله، إلى الله انقلبت على ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مفوضا أمري إلى الله، ملجئا ظهري إلى الله، متوكلا على الله، وأقول حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. هذه الزبدة مثلما بدأت في مقدمة هذه الحلقة، وهي مقدمة لكل الحلقات، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كلنا حقيقتنا مرادنا ديننا مربوط به فقط، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ليس لي ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، مثلما مر في مناجاة المريدين قبل قليل، يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي، أنتم الآن في الجنة، أنتم الآن في الجنة. هذه كلمة صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما تدبرنا في مجموعة هذه المعطيات من آيات مر ذكرها في الحلقة الماضية، ومن نصوص معصومية شريفة، إلى بقية التفاصيل التي وضعتها بين أيديكم في هذه الحلقة، تتضح صورة جلية لنا من أننا قريبون من الجنة، قريبون من النار. إذا أردنا أن نبتعد عن النار هذه وأن نقترب من الجنة هذه، علينا أن نقترب من إمام زماننا، علينا أن نلتصق بإمام زماننا. إننا حين نودع هذه الدنيا صورتنا النهائية، نحن وعقيدتنا ومصيرنا، وعقيدتنا تتألف من جزئين: مقدار معرفتنا بإمام زماننا، ومقدار علاقتنا به. نجاتنا هنا، خلاصنا هنا. إمام زماننا هو ملاذنا الأول والأخير، صلوات عليك يا بقية الله، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا إمام. نذهب إلى فاصل. بعد مجموعة النقاط التي أكملت الحديث فيها، أكون قد أنهيت حديثي في مقدمة هذا البرنامج، وسأشرع في المقصود في تفاصيل ما جاء في الكتاب الكريم وفي كلمات المعصومين فيما يرتبط بمحطات هذا السفر البعيد، لكنني أضع بين أيديكم خلاصة قبل أن أدخل في التفاصيل، وهذه الخلاصة بحسب ظني مهمة جدا كي تتواصلوا معي في هذا البرنامج. إذا كنتم راغبين في التواصل معي وفي متابعة هذه الحلقات، إذا أردنا أن نسبر أغوار ما جاء في الكتاب الكريم قطعا بحسبنا، حين أقول أن نسبر أغوار ما جاء في الكتاب الكريم قطعا بحسبنا، مستعينين بسفينة النجاة، سفينة النجاة في فهم الكتاب الكريم الأحاديث التفسيرية، مثلما عقيدتنا بآل محمد هي سفينة نجاتنا، ومثلما قرآنهم وحديثهم سفينة نجاتنا، فإننا إذا أردنا أن نسبر أغوار الكتاب الكريم نحتاج إلى سفينة. السفينة هذه هي الأحاديث التفسيرية التي بايعنا في الغدير على أن نعمل بها، على أن نفسر القرآن على أساسها، لا كما فعل كبار مراجع الشيعة من أن نقضوا هذا الشرط وبالتالي نقضوا بيعة الغدير، لا شأن لنا به. فإذا ما سبرنا أغوار القرآن مستعينين بسفينة النجاة بالأحاديث التفسيرية، ما وصل إلينا من تفسير علي وآل علي، ومستعينين أيضا بقواعد الفهم التي وردت منهم، لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة، لكنني أقول إذا ما سبرنا أغوار الكتاب الكريم وأغوار ما جاء عن العترة الطاهرة في الأدعية والزيارات والأحاديث والخطب والكلمات، فإننا سنواجه موضوعا واسعا جدا حينما نتصفح آيات قرآنهم وعبائر كلامهم الشريف فيما يرتبط بهذا السفر من الاحتضار وإلى الجنة والنار عبر محطات كثيرة وكبيرة جدا. أوجز الكلام، هناك معنى واضح وتعرفونه، هناك تخويف بالموت، وهناك نصوص كثيرة ترهبنا، تخوفنا، تفزعنا، تثير الفزع فينا، تثير الوجل، تثير الخشية، تثير الخوف، تثير القلق، قولوا ما شئتم. فهل هذه الصورة النهائية لما يرتبط من عقيدة ومن فكر ومن ثقافة بهذا السفر البعيد ابتداء من الاحتضار وانتهاء بالجنة والنار؟ الموضوع واسع وعريض جدا إذا ما أردت أن أتناول النصوص، لكنني سأختصر الكلام وأذهب إلى زبدة القول، إلى خلاصة ما أستخلصه من كل هذا الكم الهائل من النصوص القرآنية والمعصومية الشريفة. هناك كلام كثير جدا ما بين القرآن وحديث العترة عن عاقبة أعداء آل محمد وعن الذي سيواجهونه ابتداء من الاحتضار وانتهاء بالنار. أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، فإنني لا أعد نفسي ولا أعدكم أيضا من أعداء آل محمد، نحن شيعة قد نكون مقصرين، قد نكون قاصرين، قد لا ينطبق علينا وصف الشيعة الحقيقيين، كل هذا صحيح، لكننا بالمجمل شيعة. مراجعنا شيعة، علماؤنا شيعة، أحزابنا شيعة، حسينياتنا، مراكزنا، كلنا شيعة بالمعنى الإجمالي. على الأقل ما أظنه في نفسي وما أظن الذين أخاطبهم، نحن شيعة بالمعنى الإجمالي برغم كل عيوبنا وكل تقصيرنا وقصورنا، نحن نحبهم، نحن نريدهم صلوات الله عليه، نحن مقصرون، نحن فاشلون، قولوا ما شئتم، ولكننا شيعة لن نخرج من هذا العنوان العام، من هذا الوصف الإجمالي. نحن شيعتهم، على الأقل هكذا ندعي، على الأقل هكذا نزعم. فهناك كم هائل من النصوص القرآنية والمعصومية تتحدث عن أعداء آل محمد. لن أقف عند هذا الموضوع، مثلما قلت لكم قبل قليل إني لا أعد نفسي ولا أعدكم أيضا تحت عنوان أعداء محمد وآل محمد. نحن شيعتهم القاصرون، المقصرون، الفاشلون، العاصون، الجاهلون، قولوا ما شئتم. وهذه أوصاف يسيرة من جملة الأوصاف التي جاءت في الأدعية التي رسمها لنا الأئمة صلوات الله عليهم لكل الشيعة. الأئمة رسموا لنا الأدعية والمناجيات وهي مشحونة بهذه المضامين، مملوءة بهذه الأوصاف والنعوت. هناك كلام كثير في الآيات وفي الأحاديث عن هذا السفر البعيد فيما يرتبط بأولئك الذين يصفون أنفسهم أنهم شيعة، وهؤلاء على ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة نادرة، لست أنا منها وأنتم لستم منها، هذا ما أقطع به على الأقل بالنسبة لي. المجموعة الأولى الروايات والآيات أيضا حدثتنا عن أن سفرهم سيكون مختصرا وسيكون آمنا ومريحا، من الاحتضار إلى الجنة وإلى ما بعد الجنة. حين أقول إلى ما بعد الجنة فإنني لا أتحدث عن زمان، فإن الجنة ليس فيها من زمان أرضي كزماننا، وإنما أتحدث عن المراتب العالية في القرب من الله سبحانه وتعالى ما بعد الجنة. إنني أتحدث عن المقامات العاليات وعن الرتب الباذخات وعن المراقي السامقات، أتحدث عن هذه المضامين حين قلت ما بعد الجنة. فليس الكلام مرتبطا بزمان ليلي أو نهاري مثلما هو في عالمنا الأرضي. هذه مجموعة نادرة، هي المجموعة التي تحدثت طائفة من الروايات على سبيل المثال تخبرنا عن موتهم، من أن الموت راحة للمؤمن، وفصلت الروايات في هذا الموضوع من أن الموت نقل من دار إلى دار، من أن الموت سبب للتواصل وللتمازج وللكون مع محمد وآل محمد صلوات الله عليه، من أن الموت هو خروج من السجن إلى الحرية المطلقة، فالدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، المعنى الحقيقي يرتبط بهؤلاء لهذه المجموعة. الروايات تحدثت عن أن الموت انتقال من دار خربة إلى دار معمورة، السفر المختصر الآمن تحدثت عنه الروايات وأسهبت في ذلك، هذا المعنى وهذا المضمون يرتبط بمجموعة معينة من الشيعة، إنهم أولياء علي وآل علي الحقيقيون، لا أنا منهم قطعا ولا أنتم منهم قطعا، لا أعلم الغيب، لكن الواقع الذي عشت فيه هو الذي يجعلني أقطع بذلك، فلقد عشت في أجواء المرجعية والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولقد عشت في أجواء العرفانيين وأرباب القلوب كما يطيب لهم أن يسموا أنفسهم، ولقد عشت في أجواء الذين حملوا الراية لإقامة حكم الله في الأرض واتخذوا من الجهاد ومن معارضة الظالمين منهجا، ولقد عشت في أجواء الذين يصفون أنفسهم بأنهم خدام الحسين، وعشت في أجواء المساجد والحسينيات والمدارس الدينية إلى بقية تفاصيل الواقع الديني، فلا لمست من هذا شيئا لا من قريب ولا من بعيد، بل وجدت هذه المراكز وهذه الأسماء وهذه المرجعيات تبعد الناس عن آل محمد بتشجيعها للفكر الناصبي وللفكر القطبي، وبتشكيكها في زيارات آل محمد وأدعيتهم وأحاديثهم ومقاماتهم، ووجدت هذه الجهات تحارب الذين تظهر عليهم علائم الولاء الواضح لآل محمد، ويفتحون الأبواب ويكرمون أولئك الذين عرفوا بالتشكيك في حديث آل محمد وبالتشكيك في مقاماتهم وبحبهم للفكر القطبي القذر وللفكر الناصبي القذر. هذا هو الذي لمسته طيلة حياتي الدينية في الواقع الشيعي، فلا وجود لمثل هذه الطبقة التي تتحدث الآيات والروايات عن سفرها الآمن المختصر، عن هذا السفر الطيب. ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الفجر؟ يا أيتها النفس المطمئنة، الآية لها وجوه، وجهها الأكمل في حسين، ولكن الآيات لها مجاري، في مجرى من مجاريها النفس المطمئنة عنوان لهذه المجموعة، لأولياء علي وآل علي الحقيقيين الذين لست أنا منهم قطعا ولا أنتم منهم قطعا، ولا يوجد في أجواء المرجعية وفي أجواء العرفانيين وفي أجواء السياسيين منهم. أنا لا أعلم الغيب، ولكن لو كان لبان، وقد يقول قائل إن الله أخفى أولياءه في عباده، هذا الحديث له دلالة لا علاقة لها بالموضوع الذي أتحدث عنه. لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا هو السفر الآمن المختصر، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لأن الذي يراجع الأحاديث والآيات إن لم يفهمها بدقة ووفقا لموازين محمد وآل محمد في معاريض القول وفي لحن الحديث، فإنه سيجد تناقضا صارخا ما بين موت مخيف وما بين موت مريح، وكلاهما للشيعة. إنني لا أتحدث عن أعداء محمد وآل محمد، فإنني قد عزلتهم قبل قليل، أنا أتحدث في أجواء الذين يمكن أن يوصفوا بهذا الوصف من أنهم شيعة لعلي وآل علي. فهناك المجموعة المطمئنة هي هذه، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في محمد وآل محمد، وادخلي جنتي، إنها جنتهم الخاصة بهم، جنة محمد وآل محمد. وشيعتك على منابر من نور، هؤلاء الذين تبيض وجوههم نورا هم جيران محمد وهم جيراني، كما يقول صلى الله عليه وآله، هذه المجموعة المطمئنة. لست أنا منهم قطعا ولا أنتم، ولا أعرف أحدا في الجو الديني تنطبق هذه الأوصاف عليهم. لماذا؟ لأن الشرط الأول صفاء العقيدة، فأين هي العقيدة الصافية ومؤسستنا الدينية عقيدتها تبتني على الفكر الناصبي، فضائياتنا، إعلامنا، منابرنا الحسينية تبتني مضامينها على الفكر الناصبي، مراجعنا هم الذين جاءونا بهذه القذارة من أجواء العداء والنصب لمحمد وآل محمد، مكتبتنا الشيعية تعج بهذا. فمن أين تأتي العقيدة الصافية لي أو لكم؟ ولذا دائما أقول إنني أحاول، هذه محاولة، محاولة للتملص من واقع الفكر الناصب القذر في واقعنا الشيعي، والذي يصر مراجعنا الكرام على الحفاظ عليه ويقفون بكل قوة في وجه من يحاول أن يصلح أن يصحح شيئا يسيرا من هذا الواقع الذي تقذر بقذارات الفكر الناصبي وبسببهم هم، بسبب المراجع وبسبب المعممين وبسبب الحوزة الدينية وبسبب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وبسبب الحسينيات والخطباء والشعراء والرواديد. الحقيقة هذه من الآخر. فلا توجد مجموعة بهذا الوصف. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه المجموعة سيكون الموت راحة لها، وكل المحطات ستكون نزهة عندها. الطريق مختصر، التواصل مباشر مع محمد وآل محمد، فليس هناك من سفر طويل وبعيد. السفر الطويل والبعيد لي ولكم، ليس لهذه المجموعة. ماذا أخبرنا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أقرأ عليكم من الجزء الثامن من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، هذا هو الجزء الثامن صفحة 283، وهذا هو الحديث الثالث في ذيل الآيات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الرواية ينقلها عن شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه من الجزء الثالث من كتاب الكافي الشريف. الرواية عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ هل يكره المؤمن من أن الله سبحانه وتعالى يقبض روح المؤمن والمؤمن كاره أن تقبض روحه؟ هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا والله، وإنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينيك فانظر. قال: ويمثل له رسول الله، يمثل له رسول الله هناك حضور لرسول الله، إنني لا أتحدث عن ذات رسول الله، وإنما أتحدث عن مظهر من مظاهره. ولذا الإمام يقول: ويمثل له رسول الله، يمثل مظهر من مظاهره، ويمثل له رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم، فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاؤك. قال: فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته، ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي، يعني محمدا وأهل بيته، وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي يعني محمدا وأهل بيته. فهل هناك من ضغطة قبر؟ لا توجد. فهل هناك من سؤال منكر ونكير؟ لا يوجد. فهل هناك من فتنة رومان فتان القبور؟ لا يوجد. فهل هناك وهناك 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 من محطات كثيرة ومن مواقف مرعبة في ساحة الحساب؟ كل هذا يختصر لهم. فادخلي في عبادي يعني محمدا وأهل بيته، وادخلي جنتي. فما شيء أحب إلي من استلال روحه واللحوق بالمنادي. والأئمة حين يتحدثون معنا مع الشيعة يقربون المعاني إلى أقصى ما يمكن. فهذه المضامين أعمق بكثير مما نفهمها بفهم ساذج. يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته. النفس المطمئنة إلى أهل محمد وبيته صلوات الله عليهم، إنها نفس ولي علي وآل علي الحقيقي، ولسنا نحن الذين ندعي الحب والتشيع لهم وندعي البراءة من أعدائهم، وعقولنا مركبة تركيبا ناصبيا بعيدا عن منهجهم. القضية معقدة، المسألة ليست في حفظ روايات بعد أن يتنبه الإنسان إلى أن عقله قد قذره مراجع الشيعة وعلماء الشيعة بالفكر الناصبي. القضية أبعد وأعمق من ذلك، لأن العقل الشيعي قد ركب بشكل خاطئ ولم يفكك إلى الآن ولم يعد بناؤه. حتى لو قرأنا ما قرأنا وحفظنا ما حفظنا، فإن العقل الشيعي لا زال مركبا ومبنيا وفقا لقواعد وفكر النواصب. يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اذهبوا إلى فاصل. الاطمئنان الذي تحدثت عنه سورة الفجر فقد تحدثت عنه سورة الرعد في الآية 28 بعد البسملة، وما يأتي بعدها من آيات أخرى. في الآية 28 بعد البسملة من سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مر علينا قبل قليل ما قرأته عليكم في الرواية التي نقلها السيد هاشم البحراني عن الكافي الشريف: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وهم يقولون نحن الذكر الأكبر، الذكر الإلهي الأكبر هم محمد وآل محمد، هم وجه الله. وجه الله يعني أنهم هم ذكر الله الأكبر. المراد من الذكر ما هو؟ أن يتوجه العقل إليه، أن يتوجه القلب إليه، فحينما يتذكر العقل ويتذكر القلب إنه يتوجه باتجاه ذلك الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومر الحديث في حلقة يوم أمس عن شجرة طوبى، إنها شجرة أصلها في دار علي، أصلها في بيت محمد صلى الله عليه وآله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. تعالوا معي نتصفح ماذا قال آل محمد. هذا هو الجزء الرابع من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه من نفس الطبعة، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 274. في ذيل الآيتين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صفحة 274، الحديث الثاني نقله عن تفسير العياشي عن خالد بن نجيح عن جعفر بن محمد عن إمامنا الصادق في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فقال: بمحمد عليه وآله السلام تطمئن القلوب، وهو ذكر الله وحجابه. هو الحجاب الأعظم وهو الذكر الإلهي الأكبر. هذه المضامين واضحة في كلماتهم وأحاديثهم وخطبهم الشريفة. أقرأ الرواية مرة أخرى. عن العياشي، عن خالد بن نجيح، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فقال: بمحمد عليه وآله السلام تطمئن القلوب، وهو ذكر الله وحجابه. في تفسير علي بن إبراهيم الآيات ماذا قالت؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صفحة 275 من الجزء الرابع من تفسير البرهان، حديث رقم 4 عن تفسير القمي. عن أبي عبيدة، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال: طوبى شجرة في الجنة في دار أمير المؤمنين، وليس أحد من شيعته إلا وفي داره غصن من أغصانها. هذا في الجنة، وحتى في الدنيا مرت علينا الرواية يوم أمس وقرأتها عليكم من تفسير إمامنا العسكري عن رسول الله، من أنه في أول يوم من شهر شعبان تتدلى أغصان شجرة طوبى، فمن عمل خيرا تعلق بها. بيوت أولياء علي وآل علي هي بيوت الخير بالمعنى الكامل للولاية، المجموعة التي قلت عنها من أنهم أولياء علي وآل علي الحقيقيون، لست أنا ولا أنتم ولا هذه العمائم الكبيرة، لا شأن لنا به، أولياء علي وآل علي الذين تتحدث هذه الآيات والروايات عنهم، سلمان وأمثال سلمان. طوبى شجرة في الجنة في دار أمير المؤمنين، وليس أحد من شيعته إلا وفي داره غصن من أغصانها، والورقة من أوراقها تستظل تحتها أمة من الأمم. الرواية السادسة نقلها عن الشيخ الصدوق عن كتابه معاني الأخبار، عن أبي بصير قال: قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا، فلم يزق قلبه بعد الهداية. طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا، تمسك بأمرنا، أمرهم هو الأمر النقي من الفكر الناصبي، هذا هو الأمر الذي يتحدثون عنه، إنه ينسب الأمر إليهم، أمرهم عقيدتهم. طوبى لمن تمسك بأمرنا، أما كتب العقائد هذه أمثال عقائد الإمامية للمظفر، أمثال الباب الحادي عشر للعلامة الحلي والمقداد السيوري، أمثال شرح تجريد الاعتقاد، وأمثال هذه الكتب، المقدمات التي يكتبها المراجع في رسائلهم العملية في العقائد الشيعية ويقولون من أنه يجب على الشيعي أن يعتقد بها، لا ينطبق عليها هذا الوصف من أنها تمثل أمرهم، لأنها بنيت على فكر الأشاعرة والمعتزلة. أصول دين جيء بها من الأشاعرة والمعتزلة، وقواعد في الفهم جيء بها من النواصب، وتفريعات عقائدية بنيت على تضعيف الأدعية والزيارات، وتخاريف جاءونا بها من عندهم، مثل ما يقولون عن دعاء أهل الثغور من أن الإمام السجادة كان يدعو به لأعوان بني أمية وأمثال هذا الهراء. أبو بصير يقول: قال الصادق: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزق قلبه بعد الهداية. فلم يزق قلبه بعد الهداية، المضمون هو هو في أدعية عصر الغيبة: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. أدعية أهل البيت التي يضعفها مراجع الشيعة الكبار من الأموات والأحياء الذين تقلدونهم، وزيارات أهل البيت ورواياتهم وتفسيرهم يشرح بعضه بعضا، وهذا أدل دليل على خيبة مراجعنا من الأحياء والأموات في عدم فهمهم للقرآن وفقا لتفسير علي وآل علي، وإلا لما يضعفون هذه الأحاديث والمضامين هي هي بنفسها موجودة في الأدعية والزيارات وفي كل كلماتهم في شتى صنوف المعارف والعقائد والموضوعات. طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزق قلبه بعد الهداية. فقلت له: جعلت فداك، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، ذلك في الجنة وفي الأرض أيضا، فإن بيوت هؤلاء ترتبط بجنة علي وبطوبى علي، إنهم أولياء علي وآل علي الحقيقيون الذين يكون الموت لهم راحة ويكون لهم نقلة من دار إلى دار ويكون انتقالا من خراب إلى دار عامرة، ويكون إنهم يدخلون في محمد وآل محمد. تلك هي النفوس المطمئنة الراضية المرضية، راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي في محمد وآل محمد وادخلي جنتي. فقلت له: جعلت فداك أبو بصير، يسأل الإمام الصادق: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب. نذهب إلى فاصل. صار واضحا إلى هذه اللحظة هناك نصوص، آيات، أحاديث، روايات تناولت سفر أعداء آل محمد وتحدثت بكثير من التفاصيل، مثل ما قلت لن أقف عندها. هناك أحاديث وآيات أيضا، وقد أشرت إلى نماذج منها، تناولت الحديث عن سفر آمن مختصر سعيد مبهج مريح، الموت راحة لهم وما بعد الموت أنس لهم، فهم يدخلون بشكل مباشر في أجواء محمد وآل محمد. هذه المجموعة مجموعة أولياء علي وآل علي الحقيقيين، فما جاء من آيات ومن روايات وما جاء من مضامين في الأدعية والزيارات تتحدث عن موت مريح وعن بهجة وأنس بعد الموت مباشرة، إنها ترتبط بهذه المجموعة التي لست أنا منها ولا أنتم، وأنا شخصيا لا أعرف أحدا في الأجواء الدينية من الكبار إلى الصغار يمكنني أن أقول من أنه من هذه المجموعة، لأن الأوصاف لا تنطبق على أحد، بل إن الواقع أن الكبار في أجوائنا الدينية أوصافهم منافرة لأوصاف هذه المجموعة. هناك آيات فسرت بأحاديث العترة الطاهرة، وروايات وأدعية مفصلة تتحدث عن سفر بعيد وطويل وشاق لشيعة علي وآل علي، الذي أظنه إن كنا من هذه المجموعة ولم نكن من المجموعة الأسوأ، فإن الحديث في البرنامج في الأعم الأغلب سيكون عن هذه الجهة. فما جاء من تخويف وترهيب وتهويل وتهديد وقلق فيما يرتبط بالموت هو ما يرتبط بحالي وحالكم، وهذا هو الذي يجب علينا أن نستعد له، فهذه جنايتنا، وهذا هو حالنا، وهذا هو واقعنا. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، ورحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. ما جاء عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه من تذكر بعد السفر اعتد هيأ العد، سفرنا سفر شاق بعيد طويل، ليس كسفر المجموعة الأولى، سفرها مختصر جدا آمن مريح مبهج مؤنس. هناك مجموعة ثالثة حدثتنا الروايات عنها وعن سفر مرعب لها، إنهم من الشيعة الذين سيدخلون جهنم يقضون فترة جهنمية فيها، وبعد ذلك تشملهم الشفاعة ويعاد بهم إلى الجنان، وهم الذين تطلق عليهم الأحاديث هذا اللقب هذا الوصف الجهنميون. ها هؤلاء لن أطيل الوقوف عند أحوالهم وشؤونهم، فحالهم أسوأ من حالنا بكثير. هذا إذا كنا قد أصبنا في تصنيفنا لأنفسنا من أننا شيعة قاصرون مقصرون، خلطنا بين الصالح والطالح، غلب الجهل على علمنا وتسلطت السفاهة على حكمتنا، وأصبحنا في متاهة بفضل مراجعنا وعلمائنا وحوزاتنا ومؤسساتنا الدينية الشيعية الرسمية. هذا هو حالنا، فنحن في متاهة لا نعرف يمين الصراط من شماله، نتسكع هنا وهناك في أحضان الفكر الناصبي ما بين فقه الشافعي وتفسير الفخر الرازي وعرفان ابن عربي وفكر سيد قطب والثقافات الهزيلة الناصبية التي جئنا بها من كل حدب وصوب، من الأشاعرة، من المعتزلة، من الصوفية، من القطبية، من كل مكان. هذا هو حالنا. من خلال كل الأحاديث هناك مجموعات أربعة: أعداء محمد وآل محمد، وهم على أقسام وعلى أصناف، وطبيعة جزائهم وطول سفرهم له تفاصيل ذكر في الروايات لا شأن لنا بهم. مجموعة من الشيعة هم أولياء علي وآل علي الحقيقيون، هؤلاء الموت لهم راحة، وما بعد الموت أنس وبهجة مع محمد وآل محمد، سفرهم آمن مختصر سريع، يصلون إلى غايتهم بسرعة هائلة جدا. هؤلاء أيضا إذا ما ذكروا فإنني سأذكرهم عرضا بحسب ما جاء في الآيات والروايات. مجموعة من الشيعة هم الجهنميون، هؤلاء سيدخلون جهنم وبعد ذلك يخرجون من جهنم، يذهبون إلى الجنان. الكثرة المتكاثرة في جونا الديني الشيعي ابتداء من مراجعنا وانتهاء بنا جميعا ينطبق علينا العنوان الرابع: مجموعة شيعية قاصرة مقصرة خلطت بين الصالح والطالح، لا هم من الجهنميين ولا هم من أعداء أهل البيت ولا هم من أولياء علي وآل علي الحقيقيين، إنهم الشيعة بالمعنى الإجمالي. هؤلاء هم الذين تتحدث الآيات والروايات عن أحوال سفرهم الطويل البعيد بكثرة، وما جاء من تخويف وترهيب ومن قلق وفزع من الموت هو هذا الذي يرتبط بأحوالنا. فحين يقول إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: من تذكر بعد السفر اعتد، إنه يوجه الكلام إلي وإليكم، الذي يتذكر أنه على سفر بعيد عليه أن يهيئ العدة. وفي كلمة أخرى أيضا لإمامنا الحسن المجتبى في نفس هذا السياق: استعد لسفرك، فسفرنا بعيد طويل، استعد لسفرك. وجزء مهم من الاستعداد هو التذكر والتفكر، أن نتفكر في أحوالنا وما سيؤول إليه مصيرنا، وماذا سنواجه في هذا الطريق الطويل. ولا بد أن تعرفوا من أننا في هذا الطريق الطويل يمكن أن نخسر إيماننا، لذا نحن في مثل هذه الليالي، في ليالي شهر رمضان، ماذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي ونطلب من الله إيمانا لا أجل له دون لقائه، لأن هذا الإيمان يمكن أن يسلب منا في قبورنا، ويمكن أن يسلب منا حتى في مواقف يوم القيامة. لماذا؟ لأننا ما حصلنا على العقيدة الصحيحة. الضمان هو العقيدة الصحيحة، ولكن أين هي هذه العقيدة الصحيحة في كل هذا الركام الناصب الذي جاءنا به مراجعنا الكبار؟ أين هذه الحقيقة التي كان من المفترض أن نستلها وأن نستخرجها من قرآننا وفقا لأي تفسير من تفاسير مراجع الشيعة، ابتداء من الطوسي وانتهاء بالمراجع المعاصرين، وفقا لأي تفسير ناصبي من تفاسيرهم نستطيع أن نستل الحقيقة؟ تلك المجموعة أولياء علي وآل علي الحقيقيون يحملون العقيدة الصحيحة. ولذا جئت بسلمان مثالا، فهو أكثر الأمة علما ومعرفة، محدث عن إمامه، هذا هو المصدر الحقيقي لعلمه، محدث عن إمامه، إنه محدث عن علي. من إمامه؟ علي. نحن أخذت علينا البيعة أن نتشبه وأن نتشبث وأن نتقرب لهذه الحقيقة، فما نحن بمحدثين عن علي، ولكن اشترط علينا أن نروي الحديث عن علي، أن نصدق بحديث علي. سلمان كان محدثا، تلك قضية غيبية، لكننا بايعنا على أن نحمل حديث علي وآل علي، فجاء مراجعنا الكرام فدمروا حديث علي وآل علي بمنهج قذارات علم الرجال وعلم الأصول وعلم الدراية وسائر القذارات الأخرى التي جاءونا بها من النواصب. فهذا هو حالنا، ركام من الفكر الناصبي في عقول أجدادنا وآبائنا ووصل إلينا فقذر عقولنا وقذر قلوبنا. قذارة العقل تنتقل إلى القلب، فتتقذر القلوب بقذارة العقول. أين هذا النور الذي يتحدث عنه أئمتنا من أن نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في رابعة النهار؟ أين هو هذا النور في قلوبنا؟ قلوبنا ربما تسطع فيها بين الفينة والأخرى ومضة هنا ومضة هناك، هذا النور قد انطفأ، انطفأ بسبب ظلام الفكر الناصب وقواعد الفكر الناصب التي شكلت بنية العقل الشيعي على أساسها. هذا هو واقعنا، فماذا نصنع نحن والواقع؟ إمامنا الحسن يخاطبنا: استعد لسفرك، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. إذا أردنا أن تخف علينا وطأة هذا السفر البعيد، علينا أن نهيئ زادنا. أرى وقت البرنامج يجري سريعا، وبقيت عندي مجموعة من المطالب سأكملها لكم إن شاء الله تعالى، لكنني أذكر نفسي وأذكركم من أننا حين نودع هذه الدنيا فلن نخرج منها إلا بأنفسنا فقط، لن نخرج منها لا بألقاب ولا بأوصاف ولا بأملاك ولا بأموال ولا بعلاقات على اختلاف أشكالها، ولا بقناعات تتقلب صباح مساء. إننا نخرج بأنفسنا. هناك بيت من الشعر الدارمي، الشعر الدارمي شعر شعبي من ألوان الشعر الشعبي العراقي، هو شعر مركز، يمكن أن نقول إنه قصيدة في بيت. الشعر الدارمي إنها أبيات منفردة ولكن المعاني تكون فيها مركزة. لتطيب الحديث شاعر الدارمي يقول باللهجة الشعبية العراقية، الحسشة العراقية، الكفن 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 ما بيجيب مثل الدشاديش، الكفن الكفن ما بي جيب مثل الدشاديش، تجمع فلوس هواي حسبالك تعيش، الكفن ما بيجيب مثل الدشاديش. نخرج من هذه الدنيا، نحن عقيدتنا مصيرنا، مصيرنا تحدده العقيدة. عقيدتنا هي معرفتنا بإمام زماننا ومدى علاقتنا بإمام زماننا. بقية الله الغوث، الغوث. أتذكر هذا البيت دائما من أبيات دعبل في تائيته حين قال ذلك في محضر الإمام الرضا: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها. وأتمنى أن أعيش هذا المعنى مع إمام زماني: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. فقال له إمامنا الرضا: يا خزاعي، آمنك الله يوم الفزع الأكبر، لقد خفت في الدنيا بقية الله وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. الغوث الغوث، خلصنا من النار يا إمام. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.